بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد أنها ستزيح في المستقبل الستار عن منجزات جديدة في مجال الجوفضاء. رئيس الوزراء العراقي يدعو لحل الانسداد السياسي، والحشد الشعبي يتأهب في الأنبار. القوات الصينية تمدد مناورات قبالة تايوان احتجاجا على زيارة بيلوسي إلى الجزيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران ستزيح الستار في المستقبل عن منجزات جديدة في مجال العلوم الجوفضائية. وأشاد رئيسي بالعلماء الإيرانيين وأتمامهم مشروع القمر خيام الذي تم إرساله إلى مداره بنجاح وبدأ القيام بمهامه، معتبرا ذلك من المفاخر التي تميز بها الخبراء والمتخصصون بمنظمة الجوفضاء الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني أهمية هذا النوع من العلوم لمساهمته في تطوير البلاد وتنميتها على كافة الصعد، مضيفا أن حكومته تسعى للتعويض عن التباطؤ الذي شهدته المؤسسات المعنية بهذا المجال في الدورات السابقة. أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية استقبالها بيانات أولية من القمر الصناعي خيام الذي أطلق أمس من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وتم وضعه في مدار 500 كيلومتر على سطح الأرض. وأضافت المنظمة أن إرسال الأوامر واستقبال المعلومات من هذا القمر الصناعي يتم وفق الخوارزمية المشفرة التي تم تضمينها فيه بالفعل من قبل باحث منظمة الفضاء. وفي هذه العملية لن تتمكن أي دولة ثالثة من الوصول إلى معلوماته، وهذا القمر الصناعي غير صالح للأغراض العسكرية لدول أخرى. إلى العراق، حيث دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكتل السياسية للتوصل إلى حل بخصوص الانسداد السياسي في البلاد واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات. وشدد الكاظمي على أهمية أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها بهذا الشأن من أجل مصلحة البلاد ومستقبلها، موضحا أن اجتماع الآراء والتوافق أفضل من الصدمات بين أبناء الشعب الواحد. من جهة أخرى، أفاد مصدر بالحشد الشعبي أن قواته دخلت انذارا مشددا على مواقعها الأمنية في مناطق محافظة الأنبار غرب البلاد. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات لإرهابي داعش في منطقتي الجزيرة والشامية. انتقدت السفارة الروسية في القاهرة دعوات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد لقصف الفلسطينيين في قطاع غزة، مذكرة بكذبه فيما يتعلق بمجزرة بوتشا التي ارتكبها نازيون أوكرانيون. ونشرت السفارة الروسية لدى مصر رسالة عبر حسابها على تيليجرام اتهمت فيها إسرائيل بالزواجية المعايير، مقارنة بين محاولات لابيد في أبريل الماضي إلقاء اللوم والمسؤولية على روسيا في وفيات مدنيين في بوتشا الذين قتلهم النازيون الأوكرانيون، ودعوات في أغسطس إلى قصف وضرب المدنيين الفلسطينيين. إلى اليمن، حيث تواصلت لليوم الثالث المواجهات المسلحة بين وحدات حزب الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قرب مطار عتق مركز محافظة شبوة اليمنية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الانتقالي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة الواقعة شرق اليمن، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى خلال الاشتباكات. كما دعت مصادر مسؤولة في الانتقالي أن شبوة تواجه تمردا عسكريا على قيادة السلطة المحلية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي زاعمة تنفيذ عملية عسكرية مضادة لفرض الأمن والاستقرار. يذكر أن مناطق سيطرة مرتزقة الإمارات والسعودية تشهد نزاعات هدفها الثروات وتوزيع المناصب. حول المواجهات والاقتتال بين الجماعات المسلحة في محافظة شبوة جنوب اليمن، إليكم هذا التقرير.
تصاعد مستمر لحالة الصراع العسكري في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، مع ارتفاع وتيرة المعارك بين قوات تابعة لحزب الإصلاح وأخرى موالية للإمارات. فبعد ساعات من اشتداد المواجهات في مدينة عتق المركز الإداري للمحافظة ومقتل وجرح العشرات، تتواصل التحشيدات والتعزيزات العسكرية للطرفين بالتزامن مع استمرار الاشتباكات التي عمت معظم أرجاء المدينة.
هذا الصراع هو انعكاس للخلافات الكبيرة التي تسود ما يسمى بالمجلس الرئاسي، هذا المجلس الغير شرعي والذي جاء تلبية لاحتياجات السعودية والإمارات ليس إلا.
المواجهات المحتدمة في محافظة شبوة بين فصائل قوى التحالف السعودي الإماراتي عمقت برأي البعض من حالة الخلافات داخل ما يسمى بالمجلس الرئاسي الموالي للتحالف، الذي بدا عاجزا عن احتواء الصراع رغم إصداره قرارات إقالة لعدد من القيادات العسكرية في المحافظة التي شهدت خلال الساعات الأخيرة حركة نزوح واسعة بفعل عنف الاشتباكات وتوسعها.
ما يحدث الآن في شبوة هو عملية تصفية لفصائل غير مرغوب فيها من قبل تحالف العدوان. هذا الصراع سيعكس نفسه بشكل أو بآخر على أداء هذا المجلس وعلى المشكلة اليمنية.
ويبدو أن الوضع في محافظة شبوة مرشح للانفجار أكثر مع المعلومات التي تتحدث عن تهديدات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي بزحف عسكري كبير لفصائله المسلحة إلى مدينة عتق إذا لم يتم انسحاب قوات حزب الإصلاح الذي بات يسيطر على أهم المقرات الحكومية.
وبنظر كثيرين فإن المشهد في شبوة يعد انعكاسا لحالة الاحتقان السياسي بين أطراف حكومة العليم وصراعاتها على المناصب ومراكز النفوذ، إذ تأتي معركة شبوة محاولة من كل طرف لتحسين فرص مكاسبه سياسيا وعسكريا.
إلى الصين، حيث تواصل سفن البحرية الصينية تدريبات قبالة سواحل تايوان احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة الأسبوع الماضي. ومددت الصين أكبر مناورات على الإطلاق إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل. وتضمنت تدريبات الأسبوع الماضي إطلاق الصواريخ باليستية مر بعضها فوق العاصمة تايبية، ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان. وتقول الصين أنها لن تتخلى عن سيناريو استخدام القوة في حال فشل مسار إعادة التوحيد السلمي مع تايوان. إلى تونس، حيث أوقفت المحكمة الإدارية في تونس تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد عزل عدد من القضاة الصادر في حزيران الماضي. وقال متحدث المحكمة عماد الغابري أن رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة إلى عدد من القضاة، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري العمل بها خلال التحقيق. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رفض دخول الروس الذين يحتاجون إلى خدمات طبية إلى الاتحاد الأوروبي أمر فظيع. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أنها ستزيح في المستقبل الستار عن منجزات جديدة في مجال الجوفضاء. رئيس الوزراء العراقي يدعو لحل الانسداد السياسي والحشد الشعبي يتأهب في الأنبار. والقوات الصينية تمدد مناورات قبالة تايوان احتجاجا على زيارة بيلوسي إلى الجزيرة. أشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعريف بالكتب الإسلامية المهمة التي ملأت مكتبتنا الإسلامية العظيمة. نرجو أن ينال رضاكم وأن تقضوا معنا دقائق طيبة ومفيدة. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن كتاب شرح نهج البلاغة لمؤلفه العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي، وقد استعرضنا في تلك الحلقة نبذة إجمالية عن الحياة العلمية لابن أبي الحديد، وتعرفنا على آثاره ومؤلفاته، ثم تحدثنا عن مميزات وخصائص الكتاب، أي كتاب نهج البلاغة، وقلنا أن هذا الشرح يعد من أوسع الشروح لكتاب نهج البلاغة وأشملها، وقد طبع لمرات عديدة، حيث تولى المؤلف في هذا الشرح شرحا لخطب الإمام علي عليه السلام وكل ما يتعلق بالخطبة من حوادث وأحداث، وكذلك المتعلقات اللغوية والبلاغية الموجودة في كل خطبة. وقد بقي لنا كلام حول مميزات وخصائص هذا الكتاب سوف نتعرض لها في حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين مع برنامجكم بساتين العلماء من خلال شرح كتاب نهج البلاغة لمؤلفه ابن أبي الحديد المعتزلي من خلال ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن هذا السفر الكتاب المهم، هل بقي شيء من مميزات هذا الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من مميزات هذا الكتاب التي ذكرنا قسما منها في الحلقة الماضية،
نعم،
أن لكاتبه منهجا واضحا في التأليف، وقد قسم الخطب إلى فصول ورتب كل فصل على ما يلي،
نعم،
الصرف والنحو واللغة وما إلى ذلك، ثم الشواهد العربية من الشعر والنثر على كلام أمير المؤمنين،
نعم،
ثم الوقائع والأحداث المرتبطة بالكلام، ثم موضوعات عقائدية. لا شك أن هذه الخطب وهذه المقاطع الكثير منها يشتمل على موضوعات وبحوث عقائدية،
نعم،
فيذكرها. واللطيف في هذا الكتاب والذي يجعله أكثر موضوعية وأقرب إلى الموضوعية أنه لا يكتفي بذكر عقيدة واحدة، عندما يأتي إلى موضوع يذكر الأقوال المتعددة فيه، يستعرض الأقوال الأخرى وقد يبدي رأيه هو في هذا الموضوع،
نعم،
ثم توضيح بعض الأمثال والأقوال المهمة. أحيانا قد يذكر بعض الشواهد، تلك الشواهد بعينها تحتاج إلى توضيح، أيضا يوضحها على هذه الطريقة بشكل مختصر، ثم يذكر بعض الحكم والمواعظ التي تناسب كلام أمير المؤمنين،
نعم،
التي جاءت سواء في العصر الإسلامي أو في العصر الجاهلي أو مما بعد عصر أمير المؤمنين ممن تأثر بكلام أمير المؤمنين،
نعم،
وهكذا. هذه هي الميزة الثالثة. الميزة الرابعة أن المؤلف نفسه كان متضلعا في علوم الأدب والشعر واللغة والبلاغة والكلام والسيرة والتاريخ وما إلى ذلك.
يعني هذا أحد الأسباب، عذرا سمحت الشيخ، لاهتمامه بالناحية الشعرية والاستشهاد بالأدب في كتابه هذا.
ليس هذا الذي أريد قوله، هذا صحيح، ولكن الذي أريد قوله أن التصدي لشرح كتاب كنهج البلاغة يحتاج إلى ما يتناسب مع هذا الشرح. لابد أن يكون الشارح محيطا بالكثير من العلوم، لأن نهج البلاغة ليس كتابا عاديا، كما أن التفسير، كما أن القرآن يحتاج إلى من لديه علوم كثيرة أو يكون بارعا في علوم كثيرة ومتضلعا فيها باعتبار أن القرآن شامل ومحيط. كذلك نهج البلاغة يحتاج إلى شخصية علمية جامعة متضلعة في الكثير من العلوم، يعني بعبارة أخرى يمتلك الأدوات التي تمكنه من شرح نهج البلاغة. فشخصية مثل ابن أبي الحديد هي جديرة بالتصدي لشرح نهج البلاغة، لأنه عندما نرجع إلى تاريخه نجد أنه عالم كبير. في نفس نهج البلاغة عندما ندرس النهج أو نقرأ النهج نلاحظ أن آراءه في البلاغة وفي الأدب وفي الشعر آراء سديدة وقوية، يعني هو متخصص في هذه المجالات قبل أن يأتي إلى نهج البلاغة. هذه الميزة للمؤلف أعطت بعدا آخر للكتاب نفسه. بالتأكيد عندما يتصدى عالم بهذا الحجم لكتاب مثل هذا ليس كمن يتصدى وهو لا يمتلك الأدوات أو ضعيف في هذه الأدوات، لا شك أنه يفوته الكثير من المسائل. ولكن مع ذلك ومع أن ابن أبي الحديد أتم المهمة على أكمل وجه، ولكن نهج البلاغة يحتاج في كل عصر إلى قراءات جديدة، كما أن القرآن في كل عصر يحتاج إلى رؤية جديدة، يحتاج إلى تفسير جديد بسبب تطور الزمان، بسبب المستجدات التي تحدث في كل عصر، يحتاج إلى قراءة جديدة. نعم، ليكن شرح النهج أساسا ونبدأ، ولا أقول نبدأ الآن، إنما في كل عصر ننفتح على نهج البلاغة من جديد لنسبر أغواره ونغوص في أعماقه لنعثر على أشياء جديدة. لا شك أنه في كل زمان هناك أشياء جديدة في نهج البلاغة. ابن أبي الحديد شرحه في القرن السابع، والقرن السابع غير القرن الرابع عشر، يعني 7 قرون مرت. فلا بد أن تكون هناك قراءات جديدة، وهذا لا ينقص، بالعكس هذا يزيد من أهمية شرح النهج، لأنك الآن لا تستطيع أن تدخل إلى النهج مباشرة ما لم تمر بهذه الشروح. كما تعرفون أن عصرنا الآن اختلف عن العصور السابقة في علاقته باللغة. تلك العصور كانت وأصحابها كانوا أخبر وأجدر على الدخول في المجالات اللغوية والبلاغية والأدبية منا نحن اليوم. فنحن لابد أن نمر في هذا الشرح وفي أمثاله من الشروح التي كانت في تلك الأزمنة لكي نقرأ نهج البلاغة قراءة جديدة. وكما أن القرآن كما قلنا طبعا، والقياس مع الفارق، هذا كلام بشر والقرآن كلام الله، القياس مع الفارق. وهذا بالدرجة الثانية كما قلنا، هو دون كلام الله ودون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ولكن في كل عصر هناك أشياء جديدة في نهج البلاغة نحتاج إلى أن نغوص في أعماقه لنعثر عليها.
طيب، إذن سنعود إليكم لإكمال الحوار معكم سماحة الشيخ المياحي، لكن بعد الفاصل أحبة المستمعين ابقوا معنا. ويستمر معكم برنامج بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، إذ نتناول أحد الكتب المهمة وهو كتاب شرح نهج البلاغة لمؤلفه العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي. نتحدث هنا سماحة الشيخ ونتساءل عن فهرس الكتاب، هل هناك ميزة يتميز بها عن الكتب الأخرى؟
نعم، كما تبين شرح النهج لابن أبي الحديد يعد منذ تأليفه وإلى الآن مرجعا لغويا أدبيا عقائديا تاريخيا وفي مجالات أخرى لكل باحث ولكل دارس، بحيث لا يستغني عنه أحد. أضف إلى ذلك ما فيه من مسحة أدبية رائعة ومتعة عند مطالعته. أما عن فهرس الكتاب فهو التزم بفهرس النهج نفسه الذي وضعه الشريف الرضي عليه الرحمة، وأخذ الخطب كما هي، ولكنه قسمها إلى فصول كما قلنا، وهذه الفصول شرحها بشكل أجزاء، يعني بحسب التسلسل الذي ذكرناه وغيره أيضا غير هذا التسلسل. أحيانا هناك إضافات يضيفها قد تكون فقهية غير هذه التي ذكرناها. وبسبب سعة هذا الكتاب الذي بلغ 20 جزءا قام بعض المهتمين بتلخيصه. أحيانا أنت تحتاج أن يكون هناك كتاب مختصر لكتاب واسع، مثلا تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي عليه الرحمة اختصر في مجلد واحد. لماذا؟ لأن الدارس يحتاج إلى المعنى المباشر أو بشكل سريع يحتاج إلى فهم الآية دون الدخول في الأمور الجانبية والبحوث القرآنية، فلهذا السبب اختصر. كذلك في نهج البلاغة رأى بعض العلماء أن مطالعة 20 جزءا قد تكون متعسرة على الكثير، أو ليس هناك وقت أصلا لتنفيذ هذا الهدف أو هذه الرغبة، لذلك اختصر بما يتناسب مع الشرح كشرح.
وهل يعني المهمة توضيح سهلة مع كل الكتب كما هو مع كتاب الكتاب الذي نتناوله الآن؟
بالطبع أن المهمة صعبة، وعندما نلاحظ أن الذين تصدوا لمثل هذه المهمة كانوا علماء كبار. لا يتأتى لكل أحد أن يختصر، لأن الاختصار قد يخل بالهدف فيجعل من المختصر مشوها للمطول،
وهذا ما يدعوني إلى هذا التساؤل.
لا، يتصدى علماء كبار بحيث يحافظون على النهج العام للكتاب ويعطيك الزبدة التي تحتاجها. أنت تحتاج إلى توضيح. أمير المؤمنين يقول مثلا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ إلى آخره، هذا المعنى تريد أن تفهمه دون الدخول بشواهد شعرية وأدبية ووقائع وأيام وغير ذلك. أحيانا قد تحتاج هذا الجزء فقط، اختصروه بهذا المقدار وأيضا ذكروا القضايا المهمة التي تتعلق به. ممن لخصه السلطان محمود بن غلام علي الطبسي من تلامذة العلامة المجلسي، هذا من كبار العلماء، والشيخ محمد الكاظمي المتوفى عام 1314، وفخر الدين ابن المؤيد ومحي الدين الخياط وغيرهم. نأخذ جانبا مما في الشرح من الفهرس، من فهرس الكتاب، أو كنموذج من الكتاب، لا على التعيين، نموذج واحد لكي يتبين للمستمع الكريم كيف تعاطى هذا المؤلف مع هذا الشرح. في شرحه لإحدى الخطب، وهي قوله عليه السلام الحمد لله في بداية النهج، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون إلى آخره، يضع لهذه الخطبة بمقاطعها المختلفة عدة فصول. لاحظ هذه الفصول كلها يستوحيها من أين؟ من خطبة أمير المؤمنين أو من هذا المقطع من الخطبة. مثلا يبدأ بالقول في الملائكة وأقسامهم، هذا بعد أن يشرحها لغويا نحوا وصرفا وبلاغة وما إلى ذلك، يبدأ بهذه المواضيع، القول في الملائكة وأقسامهم. قد لا أحد يتوقع أن شرح النهج يرد فيه هذا الموضوع، ولكن لأن أمير المؤمنين ذكر هذا الموضوع في الخطبة إشارة إليه، بدأ في كموضوع فرعي القول في الملائكة وأقسامهم، ثم اختلاف الأقوال في ابتداء خلق الله، هذا فصل أيضا. ثم تصويب الزنادقة إبليس لامتناعه عن السجود لآدم، وهذا موضوع غريب، يذكر لذلك شواهد عديدة، منها مثلا يقول بشار الشاعر المعروف وأبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالي، أخو أبو حامد الغزالي صاحب أحياء العلوم، يقول كان يتعصب لإبليس ويقول إنه سيد الموحدين، وقال يوما على المنبر من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق، أمر أن يسجد لغير سيده فأبى، إلى غير ذلك مما روي عنه. ثم فصل آخر اختلاف الأقوال في خلق الجنة والنار، ثم القول في آدم والملائكة وأيهما أفضل، ثم القول في أديان العرب في الجاهلية، ثم في فضل البيت والكعبة، ثم في الكلام على السجع. هناك إشكال أثاره البعض على أن كلام أمير المؤمنين فيه السجع، كلام مسجوع، فردهم بأقرب الطرق وأقصرها أن الكتاب الكريم فيه السجع أيضا، إذا كان السجع بهذا المعنى هناك فواصل وهناك مقاطع وقرائن فكتاب الله أولا، وكذلك كلام النبي أيضا، خطب النبي فيها هذا المعنى، فلا بدعة أن يكون كلام أمير المؤمنين كذلك. ويرد عليهم على هؤلاء بما يوحي ويؤكد ويؤيد أنه عالم متضلع في مجال البلاغة أيضا والأدب والشعر وما إلى ذلك، وليس فقط هاويا أو متخصصا أو دارسا، إنما نعم. هو عالم متضلع وخبير في مثل هذه العلوم.
إذن كان بودنا أن نستمر معكم سماحة الشيخ حسين المياحي لعرض صورة أوضح عن هذا الكتاب لما يحتويه من أمور كثيرة. على كل حال وقت البرنامج قد انتهى، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المياحي، وشكرا جزيلا لمستمعينا الأفاضل على حسن متابعتهم. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. يا لسان القلق، تكلم بعبارة الدمع، لعله يقع في سمع القبول، فمراد الممرض أنين المبتلى. النظر في هذه الأمور قلقل قلوب العارفين، فكانوا يبكون الدماء. اجتمعت إخوان القوم على القلوب، فأوقدت نار الحذر، فكان الدمع صاحب الخبر. أقلقهم الخوف والفرق، أطافت بقلوبهم الحرق، لباسهم ملفقات الخرق، طعامهم ما حضر واتفق. يا نورهم إذا جن الغسق، يا حسن دمعهم محدقا بالحدق، انقطع السلك فسالت على نسق، فكتبت عذرها في الخد لا في الورق. ذابت أجسامهم فلم يبق إلا رمق، فلاحظهم العفو لطفا بهم ورفق. الليل يضج من طول نومك، والنهار يستغيث من قبح فعلك. يا أيها الراقد كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وساعاته حظا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد، قل لذوي الألباب أهل التقى، قنطرة الأرض لكم موعد. يا ابن آدم، أنت بين ذنب لا تدري أغفر، وحسنة لا تدري أقبلت، فأين الانزعاج؟ لما سترت عن الصالحين العواقب، استراحوا إلى الأحزان وفزعوا إلى البكاء، كانوا يتزاورون فلا تجري في خلوة الزيارة إلا دموع الحذر. كان أشعث الحراني يزور حبيب العجمي فيبكيان طول النهار، باحت بسري في الهوى أدمعي، ودلت الواشي على موضعي. يا قوم، إن كنتم على مذهبي في الوجد والحزن فنوحوا معي، يحق لي أبكي على زلتي، فلا تلوموني على أدمعي. إخواني، أتدرون ما أقلق هذا التائب؟ أعلمتم ما أقدم هذا الغائب؟ سرى نسيم الصبا من حاجر فصبا، فبات يشكو إلى أنفاسه الوصبا، ما يبرح البارق النجدي يذكره نجدا ويلهبه وجدا إذا التهب.
نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أيها الأحبة من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأفاضل سوف نتطرق إلى موضوع نكث العهد، هو في الحقيقة موضوع طالما أدى إلى الإضرار بالآخرين. وإذا كان العهد المقطوع موجها إلى الله سبحانه وتعالى فتلك الطامة الكبرى وسوء العاقبة العظمى، ذلك أن الكثير من الناس يتعهدون أمام الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا بكذا وكذا لو يسر أمرهم، لكنهم ينسون تعهداتهم بعد تحقق أمانيهم بكل بساطة. فعدم الوفاء بالعهد أي النكوث به مسألة في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية لو سادت مجتمعا أو شاعت بين مجموعة أفراد، لما للنكوث بالعهد من تداعيات تنعكس سلبا في كل الأحوال على كل الأطراف. ولأجل توضيح هذه التداعيات ومخاطرها ولأجل توضيح سبل علاجها وسبل التخلص منها لإبعاد هذه الظاهرة الشاذة من دائرة تقاليدنا ومفاهيمنا وعاداتنا وثقافتنا الإسلامية على وجه الخصوص، سوف نلتقي مع ضيفين من ضيوف البرنامج، هما فضيلة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس التربوي من لبنان أيضا، ولكن بعد الاستماع إلى قصة اليوم فتابعونا.
أعزائي، نهض عمار من نومه ذات صباح ليتناول سماعة الهاتف بسرعة، وما هي إلا ثوان معدودات حتى جاء الرد. فقال عمار: ألو ألو مازن، أين أنت؟ لا تهتم، سوف ألحق بك، فكلها دقائق وليس أكثر. وبعد أن أكمل عمار ارتداء ملابسه استعدادا للخروج رن الهاتف، رفع السماعة وإذا بزوجته تقول له: لماذا تأخرت؟ ألم يكن موعدنا الساعة 9؟ قال لها: أعتذر يا زوجتي العزيزة، لقد انشغلت قليلا وأعدك بأنني حالما أكمل عملي سوف آتي إليك. بعدما أغلق سماعة الهاتف حاول الخروج بسرعة لكي لا يتصل به شخص آخر. وهو في الطريق شاهده صديق رفع يده وناداه: عمار يا عمار. التفت إليه عمار وقد تفاجأ به، حاول الإفلات منه، إلا أن الصديق ناداه مرة أخرى. وفي هذه الحالة اضطر عمار لأن يتوقف حتى يجيب على صديقه، ولما اقترب منه قال الصديق: لماذا يا أخي؟ لماذا نكث عهدك والتزامك؟ أهكذا تكون الصداقة؟ هل من الممكن أن توضح لي سبب تراجعك وغدرك لي؟ أتعلم كم أنفقت من أجل ذلك النهار؟ كل ذلك لا يهم، ولكن المهم عندي أن أعرف إلى متى سوف تستمر في تصرفاتك هذه مع الآخرين. سكت عمار ولم يتمكن من الرد على اتهامات صديقه له، أراد الاعتذار منه ولو بالطريقة الدبلوماسية لكي يتمكن من الإفلات منه واللحاق بزوجته، لكن اعتذاره صد بحائط سخرية صديقه بشدة، فقرر عمار أن يتركه لاويا رقبته معرضا حتى عن أن يسلم عليه. بعد قليل اتصل مازن مرة أخرى، نظر عمار إلى اسم المتصل فلم يرد، تكرر الاتصال مرة ومرتين وثلاثة، أيضا لم يرد عمار، ذلك لأنه قرر أن يلحق بزوجته وإلا فسوف تكون العاقبة سيئة وليست في صالحه. لما وصل إلى زوجته قال لها: أعتذر يا زوجتي العزيزة، لقد تأخرت عنك قليلا. قالت له: قليلا؟ لقد مضت ساعة ونصف وأنا بانتظارك، ماذا لو أغلق السوق الآن؟ هل ستأتي غدا لنذهب مرة أخرى؟ ومرت الأيام أعزائي المستمعين، وبعد أن مل عمار من تدني مدخوله الشهري ومل من تدني مستوى معيشته، رفع يديه إلى السماء وقال: إلهي برحمتك إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان ميسرا فبارك لي فيه. سوف أساعد كل فقير وأساعد كل محتاج، عهد علي لو رزقتني يا الله. وفي هذه الأثناء سمعت زوجته وقالت له: ماذا ذاك يا رجل؟ لقد أصبحت متدينا كثيرا، تدعو الله سبحانه وتعالى بين ليلة وضحاها. رد عمار عليها وقال: وما العمل يا زوجتي العزيزة؟ لم أرى مثل الدعاء أفضل وسيلة لزيادة الرزق. أرجو أن يحقق الله سبحانه وتعالى رجائي ويعجل فيه، فقد مللت حياتي وأسلوب عيشتي، فكله تقشفات وتدبيرات، وسوف يأتي يوم يكون راتبي لا يساوي شيئا أمام ارتفاع أسعار السلع الضرورية والكمالية على حد سواء. وفعلا أعزائي المستمعين، رزقه الله سبحانه وتعالى بما كان ينتظره، فقد أصبحت أموره ميسرة أكثر، وزادت مصادر دخله، وفرحت زوجته فرحا كثيرا، وقالت له في يوم ما: أريد أن أذهب أنا وأنت إلى السوق، فأنا بحاجة إلى شراء بعض الملابس وبعض الأشياء المنزلية التي تخلو منها زوايا البيت. انتبه عمار إلى حاله فقال لها: أنا أيضا أريد أن أتبضع يا زوجتي العزيزة، فقد مللت القميص الذي أرتديه، ومللت الأشياء القديمة التي أستخدمها. وهكذا اتفق الزوجان على الخروج في يوم من الأيام لكي يتبضعا ما يريدانه. صباح يا أحبتي، خرج عمار برفقة زوجته إلى السوق كما اتفق على ذلك. وفي الطريق قالت له زوجته: لا تنسى لما نصل أن نشتري شيئا لعائلة أبي محمد، فهم بحاجة ماسة للمساعدة، خاصة بعد أن دخل أبو محمد المستشفى، فقد أصبحت زوجته في حيرة من أمرها. نظر عمار إلى زوجته وقال لها: أرجوك، أنا لست مسؤولا عن الفقراء إلى هذا الحد، هناك من يمتلك أكثر مني ويمكنه أن يساعدهم. قالت له زوجته: كلنا فقراء إلى الله، وتذكر أنك طالما كنت ترفع يديك إلى السماء تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد في رزقك، وتعهدت بأن تساعد الفقراء أيضا، ولما زاد في رزقك أدرت وجهك صوب نفسك فقط وتركت الفقراء. رد عمار بسخرية: أوه، أصبحت تدافعين عن هؤلاء الفقراء كثيرا، أتركيهم أرجوك وانتبهي لحالنا، فطالما عانينا وطالما انتظرنا هذه اللحظات التي يجب أن نتمتع بها لوحدنا. بطبيعة الحال لم يعجب هذا التصرف الزوجة أبدا، ورغم محاولاتها بأن يعدل عمار عن رأيه وعن قراره إلا أنه ظل متمسكا به. وهكذا راح الزوجان يتبضعان، حتى شاهده بالصدفة أحد الأصدقاء الذين أخلف عمار في الإيفاء بالتزامه تجاهه يوما من الأيام، فقال له: الحمد لله شاهدتك يا رجل، ممكن تقول لي أين المبلغ الذي اقترضته مني ولماذا لم ترده؟ أصيب عمار بحرج شديد أمام زوجته، فقال للصديق: أي قرض؟ عما تتحدث أيها الرجل؟ هل جننت؟ أنا عمار أقترض منك؟ ارحل عني وحاول أن تتحجج بحجة أخرى. تأزم حال الصديق لما سمع هذا القول، فأرتف قائلا مرة أخرى: أتقصد أنك لم تقترض مني مبلغا؟ رد عليه عمار: لا لا أتذكر بكل تأكيد. هز الصديق برأسه وقال له: يمهل ولا يهمل. الله بيني وبينك يا رجل، كنت بحاجة إلى المبلغ، ولكنك خنت ثقتي بك وغدرت باسم الصداقة ولفقت قصة وهمية وتركتني أعاني لوحدي. بيني وبينك الله، وتذكر يا رجل إن الله يمهل ولا يهمل. في هذه الأثناء، ولما كان عمار يريد العبور من الطرف إلى الطرف الآخر من الشارع، انزلقت قدمه وسقط في الشارع وصاح: لقد كسرت ساقي يا زوجتي، أرجوك احمليني بسرعة، فلا أعتقد أنني سوف أتمكن من الوقوف عليها. تعجب عمار لهذا الموقف وسرعة وقوعه، نظر لحاله، كان حاله يرثى له. رفع رأسه إلى السماء وقال: يا إلهي، منحتني رزقا كثيرا، ولكنك سلبتني مقابل ذلك صحتي. ردت عليه الزوجة وقالت له بألم شديد: لا لا يا زوجي، إن الله لم يسلبك، بل أنت الذي أخلفت في عهدك وخنت في كلامك، لقد نكثت عهدك الذي قطعته مع الله. وتذكر قول صديقك حين قال لك: إن الله يمهل ولا يهمل.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من الواقع. بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم أيها الأحبة، نأتي لنتواصل مع ضيفنا فضيلة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، وسؤاله حول ما جاء في القرآن الكريم بشأن النكوث في العهد، وما هي عواقبه، وما هي النصائح الممكن تقديمها لناكث العهد، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الرجل عمار يستطيع أن أقول بأنه لديه الخلف للوعد وللعهد بشكل واضح، وذلك من خلال ما ذكرته أنه دائما كان يخلف وعده وعهده مع أصدقائه ومع رفقائه، وكذلك حتى امتد الأمر إلى الخلف الوعد والعهد مع زوجته وأهله. وطبعا أنا لا أستطيع أن أقول بأن هذا العمل مبرر من الأخ عمار، لأنه مهما كان للإنسان من أحوال ومن شؤون يمكن أنه قد تمنعه في كثير من في بعض الأحيان من إخلاف وعده وعهده، ولكن يبدو أنه أصبح لديه خلق سيء في خلفه للوعد والعهد، ولديه يعني استمرارية في هذا الأمر من خلال ما ترسم في هذا الأمر، فإنه يعني أصبح خلفه للوعد وعطاؤه للوعود ثم إخلافه لها كأنه أمر كثير في حياته. ولذلك نعم أستطيع أن أتوجه لأقول أن هناك نماذج بشرية على شاكلة الأخ عمار بين المسلمين حقيقة وحتى غير المسلمين، ولكن مع الأسف أنا أتحدث عن المسلمين، لأن المسلمين هم مأمورون كثيرا في القرآن الكريم وفي سير أئمتنا عليهم السلام وفي سير الأنبياء العظام بوجوب الوفاء بالعهد والعهد الذي يعطونه للناس. ولذلك نستطيع أنه كما نجد القرآن الكريم أنه دائما كان يذم كل من ينبذ العهد وكل من يخالف العهد والوعد، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يحث الناس الذين يعطون عهودا ووعودا للناس على أن يوفوا بهذه العهود والوعود، ويقول تعالى: الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وكذلك يقول: أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، يعني ستسأل عن هذا العهد وعن هذا الوعد الذي تعطيه للناس. وأيضا أقول للأخ عمار ولمن يسمعنا من الإخوة والأخوات الأعزاء، نقول لهم أيضا انظروا ما كان من خلق إسماعيل عليه السلام، النبي إسماعيل ذلك النبي العظيم الذي يذكر عنه القرآن الكريم أنه إنه كان صادق الوعد. وهكذا هناك بعض الآيات التي تأمر بالوفاء بالأمانة وبالعهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولذلك أستطيع أن أقول أنه ليس هناك مبرر أبدا للأخ عمار بأن يترك وفاءه بالعهد والوعد الذي يعطيه للناس. نعم يمكن أنه تمر على الإنسان بعض الحالات أو الظروف القاسية جدا قد تعيقه وتمنعه من القيام بالوعد والعهد الذي قطعه وأعطاه للناس، ولكن ينبغي أن تكون هذه الحالات استثنائية، يعني أن تكون هذه الظروف استثنائية جدا، فيمكن أن يعتذر الإنسان من بعض الناس أو من زوجته ومن أهله إذا أخلف بعهده ووعده، ولكن أن لا يصبح هذا الأمر خلقا مستمرا في حياته. ولذلك نعم أقول أنه هذا الإخلاف للوعد والعهد يصبح عند إذن الأخ عمار صاحب لا يصبح له شأن بين الناس، ويصبح الناس أيضا لا يأخذون من كلامه شيئا ولا يتباعدون معه بشيء. وهذا ما نراه في كثير من حياتنا، أن أصحاب المهن وأصحاب المصالح وكذلك بعض الناس الذين يخلفون بعهودهم ووعودهم يؤدي بهم إلى أن الناس يتركونهم ولا يتعاونون معهم ولا يصدقونهم، حتى في كثير من الأحيان لا يصدقونهم، لأن الذي يخلف ويكذب في وعده وعهده يمكن أن يكذب في كل أحوال حياته. ولذلك أستطيع أن أقول أنه للأخ عمار احذر هذا الأمر، فإن زوجتك قد يصل الأمر معها أنها لا تصدقك في شيء ولا تأخذ منك كلمة في أي شيء آخر، وكذلك الناس. والإنسان الذي يصبح في مثل هذه الحالة لا مصداقية له أمام الناس وأمام الأصدقاء وأمام الأهل وأمام الزوجة.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله فضيلة الشيخ جعفر العساف، نتوجه إلى الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس التربوي من لبنان لسؤالها عن الدوافع التي وراء نكث العهد، وما هي التبعات الاجتماعية لذلك، وكيف يمكن أن نصلح شخصا اعتاد على عدم الوفاء بعهده وبالتزامه وعوده. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعتبر نكث العهد هو من أسوأ الأمور التي قد تؤثر على شخصية الإنسان وتؤثر على أخلاقياته وسلوكه، كما أنه له مردود سلبي على الفرد كذلك الأمر له مردود سلبي أيضا على المجتمع. ونحن في الإسلام عندنا الأواصر الاجتماعية إنما هي تبنى وتشتد وتتمكن من خلال هذه العهود الموجودة، والقرآن الكريم يؤكد على هذا المفهوم من خلال الآية الشريفة وأوفوا بالعقود، وهو عبارة عن العهد الاتفاق الموجود بين الناس. لذلك ورد في الفقه هناك أحكام خاصة له، وهناك كفارة خاصة لمن نكث بعهده. كما أن العهد هو نفس العهد هو يشير إلى شخصية الإنسان المتزلزلة من الداخل، التي تفتقد بالثقة بالنفس، التي تفتقد للرزانة والموضوعية، مما أيضا يكون له دلالة على كذب هذا الشخص، أو أنه يميل إلى طبيعته للكذب، يكذب ليبرر عن بعض السلوكيات التي لم يحظى بها أو أنه لم يوفق للإتيان بها، يلجأ يعتبر أن هذه الظاهرة أو هذا الطريق هو الأسهل له لتبرير فعله، ولكن متناسيا الأثار التي قد تتركها هذه الظاهرة عليه وعلى المجتمع. ونعم أيضا يخفى على الإنسان أن الذي ينكث في العهد هو يظهر على سلوكه بشكل مباشر وسريع جدا، يعني مجرد أنه يخالف ما وعد به يتضح لدى الآخر، مهما برر يتضح لدى الآخر كذب هذا الإنسان وعدم مصداقيته وعدم صدقه. وطبعا مثل هذا الشخص لن يكون له مكانة في المجتمع، ولن يكون له أخوة بين الناس، ولن يكون له مصداقية بين الناس أيضا، لأنه افتقد لأهم عنصر في شخصية الإنسان. ولذلك نعم الإنسان هنا عليه أن يربي نفسه على هذه الظاهرة، لا يعطي الإنسان ولا يرضي الإنسان عهود أكبر من طاقته. عليه أن يفكر أن يريد أن يصدر عهد معين هل يستطيع القيام به أم لا، ولا يداري الناس، هي ليست مدارات وإنما هي ممارات، لا يداريهم ولا يسايرهم على حساب أخلاقياته وشخصيته. إذا أراد أن يفي بالعهد فليعد، وإلا فليضف جملة إلى كلامه إن استطعت، أو إن لم أستطع سأعتذر، أو إن وفقني الله، أو إلى آخره. وإذا بحال لم يوفق للقيام بهذا الفعل الذي عاهد عليه فليسارع بالاتصال تلفونيا أو بالاعتذار أو بالتبرير الآن في الوقت الذي ترى لديه هذا العذر. أما العذر الذي يأتي لاحقا إذا كان بإمكانه أن يأتي بالعذر بحينه ليس مقبول عرفا وليس مقبول لدى العقلاء وليس لدى الشرع أيضا.
في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين نشكر ضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، ودكتورة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس التربوي من لبنان أيضا، على حسن المشاركة. كما نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة لبرنامج من الواقع، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهور.